بسم الله الرحمن الرحيم، وأتم الصلاة وأفضل التسليم على المبعوث رحمة للعالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والمعرفة والعمل الصالح، وجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. من خطبة لأمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: دار بالبلاء معروفة، يصف دار الدنيا، وبالغدر معروفة، لا تدوم أحوالها ولا يسلم نزالها، أحوال مختلفة وتارات متصرفة، العيش فيها مذموم والأمان فيها معدوم، وإنما أهلها فيها أغراض مستهدفة ترميهم بسهامها وتفنيهم بحمامها.
يعني مستهدفة
هنا في التعارض مستهدفة، أغراض مستهدفة،
والغرض هذا اللي يمون فيه السهم.
نعم،
يعني متقارنة في الأنسب
مستهدفة،
بل هي التي تستهدف وهي التي يقع عليها أنها تكون غرض يعني.
نعم. ثم يقول أمير المؤمنين: واعلموا عباد الله أنكم ما أنتم في هذه الدنيا على سبيل من قد مضى من قبلكم، ممن كان أطول منكم عمرا وكذا وكذا، أصبحت أصواتهم هامدة ورياحهم راكدة وأجسادهم بالية وديارهم خالية وآثارهم عافية، فاستبدلوا بالقصور المشيدة والنمارق الممهدة. شنو استبدلوا؟ الصخورة. كانوا استبدلوا بالقصور والنمارق الصخورة والأحجار المسندة والقبور اللاطئة الملحدة التي قد بني بالخراب ثناؤها. كذا على أي حال، رزقنا الله وإياكم الزهد في درجات هذه الدنيا والابتعاد عن زخارفها. خب، كان الكلام ولا زال سؤال قبل الشروع، في أي فارق؟ في السابع. ما تحكينا فيه للحين؟
نعم،
في السابع.
أخذنا
السابع، صحيح. كان الكلام، خلى فقط المهل حتى، كان الكلام ولا زال فيما افترق فيه اسم الفاعل والصفة المشبهة، وقلنا أنها تفرق، يفرق أحدهما عن الآخر في كم فارق؟ في 11 فرقا أو أمرا. الفارق السابع، ما وصلنا إليه هو الفارق السابع، عفوا، ما وصلنا إليه الفارق التاسع. جيد. قبل الدخول في الفارق التاسع، كانت توجد عندي ملاحظة على الفارق الثامن فقط أذكرها وأدخل في التاسع إذا عندكم أمر في السابع. شيخنا عندكم سؤال في السابع؟ نعم، تفضلوا.
المثال الثاني، وهذا ضارب زيد وعمر،
خب،
فكان ممكن ننصب عمر بفعل
بإضمار فعلا
أو اسم فاعل،
أو
يفسره ضارب،
يفسره ضارب. نعم،
ضارب ما في
محل،
صح؟
اعتبار الله ضارب ما في. خب، جيد.
ما لا يعمل في شيء لا يمكن يفسر عاملا له، فشلون يفسره لا يمكن أن يعمل؟
عمل الإضافة هنا، وهنا عمل النصب، ما عندنا إشكال فيها. قلنا إحنا ما لا يعمل لا يفسر عاملا.
إحنا قلنا المحرز إما يكون في تنوين أو أن.
هنا نعم، ما في نعم، فتدل أنه هذا لا يعمل في عرض النصب،
فيعني نفس الإشكال اللي جاب على العرض
على المحرز،
هو نفسه يجي في تفسيره إلى عامل في عامل.
نعم، لطيف، إشكال لطيف. نحتاج نتأمل فيه. يمكن أن يقال بدوا أنه إحنا نظرنا في نظرية التفسير العام، لأنه خب هذا يستطيع أن يعمل فيه الإضافة ويستطيع أن يعمل فيه النص، يعني بالأخير هو يستطيع أن يعمل الإضافة ولا يستطيع في نفسه.
إذا قلنا أنه المحرز موجود، فهل من طالع بالقوة أو بالفعل؟
نعم، جيد جيد نتأمل فيها. نعم جيد.
بس الإضافة عملت في عمل.
لا يقولك ما عمل في الثانية. هو قلنا أنتوا لا ما لا.
مو مطلق العمل.
مو مطلق العمل.
على كل شيء. هو يعمل ساعات في شيء. بس
ما يعمل في الثاني. فكيف إذا ما كان يعمل فيه كيف يفسر؟ كيف يفسر فيه؟ يعني يقول لك ضارب 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 من دون تنوين لا تعمل في عام. من دون تنوين لا تعمل في عام. فإذا كانت لا تعمل في عام فالذي لا يعمل لا يفسر عاملا.
قد يقال يعني مسألة اشتراط المحرز في مسألة العطف على المحل، لكن عندما قدر اسم فاعل أو فعل وعطف، يعني هذا ضارب زيد وعمران، وعمران إذا قدم اسم أو فعل وعطفنا فتكون باب العطف الجملة على
لا المحرز. لا هو ما دخل في الجملة في العطف أصلا. أنا ما أدخل في العطف، أنا كلامي على مبناكم. أنتوا قلتون أنه ما لا يعمل لا يفسر عاملا، فأنت تقول هذا ضارب لا تعمل في عمر، صحيح؟ عمرا
لا تعمل في عمر، بل
تعمل
عمرا ما نقدر نعمل
فلا فلا تستطيع أن تفعل. لا مو لأن ما لا يدخل
مسألة الشراط المحرز
لا ليس له ربط بمسألة المحرز. أنتم قلتم قاعدة كلية الذي لا يعمل لا يفسر عاملا، هذا لا يعمل فهو لا يفسر عام. فكيف فسرتم العامل المحذوف بالموجود الذي لا يعمل؟ إما أنه إحنا نحمل على اسم الفاعل لوحده، يعني اسم الفاعل كلامنا أنه هذا معطوف اسم الفاعل، يعمل أو ما يعمل النصب، يعمل النصب، فهنا هو يعمل النصب بقطع النظر عن كونه منونا أو غير منون. فنقول أنه خب هذا يعمل مو لا يعمل، لأنه اسم فاعل يعمل النصب، غاية الأمر أنه هنا لمانع ما عمل. فجي للمحرز تقول خب المحرز نفس الشيء يأتي الكلام فيه، فعلى أي حال تحتاج إلى أكثر تأمل. خب
شيخنا بعد السؤال نفس الفقرة حقيقة شيخنا، يعني هذه أنا زيد ضاربه، يعني هاش الشاهد أنا زيدا ضاربه، الشاهد في أن زيدا قدرنا ما قبله اسم فاعل، يعني
أنا زيدا ضاربه
إيه؟
نعم
يعني
أنا ضارب زيدا ضاربه، نعم أنا ضارب زيدا ضاربه، نعم. ليش أنا ضارب؟ باب الاشتغال كما ذكرنا، لأنه قلنا أن هذا يعمل فيفسر ذاك العامل،
أنه هذا ضاربه مشتغل بالضمير، ولو اشتغل بالضمير
لا تسلط على ذاك وعمل فيه، فهو
فسر عاملا،
فهو فسر فلذا عمل فلذا كان مفسرا.
فلذا عم قد يقال بنفس النكته تساءل الشيخ حسن الله ممكن ان يرى ان يجاب عليها بنفس ما ذكرتموه في هذا المثال، بانه هذا اسم الفاعل اشتغل بالضمير، وبسبب اشتغاله بالضمير لم يعمل فيما قبله، فقدرنا اسم فاعل قبل زيدا ليعمل فيه وضاربه، يعني هناك منع من عمل ضارب في ما قبله. وأيضا يقال في المثال الذي بعده أنه بسبب وجود المانع في ضارب زيد بسبب الإضافة فاختل شرط الإحراز،
بلى،
فلم يمنع ذلك من أنه فسر عامل عاملا.
نعم هني في ضاربه صحيح، يعني ضاربه خب بالأخير مضافة بعد مو منونة، عملت يأتي فيها كلام في المقربه بهذا التقريب، يعني أنه اللي ذكره الآن السيد جزاه الله خير أنه خب اسم الفاعل يعمل أو ما يعمل الناس، وهذا يعمل. المحرز شيء آخر، المحرز الطالب للعمل مع هيئته اللفظية الموجودة حاليا، يعني أنه تنوين أو غير تنوين،
يعني
كأنها مضيقة. المحرز
متى نطالب المحرز؟
في العطف، خصوص العطف
على المحل،
على المحل، على المحل،
ولما يقتضي العطف بالجملة على الجملة،
نعم المفرد على المفرد. نعم
سؤال آخر بالنسبة للقاعدة أنه لا يمكن العطف على المحل إلا إذا امتنع العطف على اللفظ، صحيح؟ بس صحيح هذا القاعدة
شنو؟ نعم
بس بالرجوع إلى لفظ
العطف
تابع المنادى، ففي عندي شواهد لازم يعني لا العطف على المحل، العطف يعني ممكن العطف على اللفظ ما امتنع وكذلك العطف على المحل.
خب فهي مسألة قلت لك أنا سوف نحققها، أنا ذكرت لك الآن فتوى تحقيقها يأتي في محله إن شاء الله في العطف على المحل، مثلا نشأل العطف في المحل إذا بلغنا الله. في الفارق الثامن ذكرنا أن الفارق الثامن ما هو؟ أنه لا يقبح حذف موصوف اسم الفاعل وإضافته إلى مضاف إلى ضميره. قلنا هذا كلها على نحو التقييد. يعني شلون؟ قلنا في الجلسة السابقة فقط لمزيد توضيحا، عندنا حذف الموصوف، الموصوف زائد مع شنو؟ حذف الموصوف مع إضافة إضافة المعمول للضمير. جيد، هذا كله طبعا قوسين، نقول تارة هذا موجود في اسم الفاعل، تارة موجود في الصفة المشرفة. حذف الموصوف زائد إضافة المعمول للضمير، هذا يقول لك في اسم الفاعل لا يقبح. نجي لاسم الفاعل، في اسم الفاعل نقول لا يقبح. في الصفة المشبهة نقول يقبح. ومنه نستفيد أن الذي يقبح في الصفة المشبهة ما هو؟ أنه حذف الموصوف مع إضافة المعمول للضمير،
لضمير العائد على موصوف،
على الموصوف،
موصوف اسم المشبهة،
موصوف
شبه، والعامل بعد يضاف إلى المعمول،
والعامل
يضاف إلى المعمول، المعمول يضاف إلى الضمير.
الآن إضافة أو مو إضافة لا يهم، إضافة أو لا ما عام فيه النص أو الجر. هني مثال شنو الذي يقبح؟ هذا أو نعبر مثال، مررت بقاتل أو بحسن،
بحسن
وجهه،
مضاف ويمثل الإضافة،
إضافته
حذف موصوف اسم الفاعل إضافته إلى مضاف إلى ضميره، يعني هذا الاسم. شوف
مرة وإضافته
إلى مضاف إلى ضميره،
إلى ضميره،
يعني في إضافتين، هم العامل مضاف هم المضاف.
فيقول إني مررت
بحسن
وجهه، هذا يقبح، ما يمتنع يقبح. الكلام أنه لو جينا إلى قولنا مررت برجل حسن الوجه، هي أو وجهه، حسن وجهه، وجهه صحيح؟ المفترض ما يقبح. الدماميني يقول هذا أيضا يقبح. المصنف ما أراد بحسب تعبيره المصنف، فليست المسألة مقيدة بحذف الموصوف، والعبارة وعبارة المصنف توهم بتقيدها بذلك في الصفة المشبهة. هذا ما ذكره الدمامين، حتى قلت لك أنه كانت عبارة الدمامين ما قرأناها، هذه العبارة هذه.
الشيخ أنا بعد إذا تذكرون في مسألة الفارق، مسألة أن اسم الفاعل يكون معموله سببيا وأجنبيا، والسببي فسروه بأنه معمول اسم الفاعل يكون يتصل بضمير يعود على الموصوف، وقال هذا السببي. أما بالصفة المشبهة بحسب الظاهر استقبحوا هذا الأمر أو لا؟
لابد اشترطوا،
لابد
أن يكون سببي، معمولها سببي، لابد أن يوجد بها ضمير، لابد أن يوجد بها ضمير.
فهنا معموله سببي صحيح؟
معموله
هنا رجل حسني، وحسني وجهه،
نعم أوكي، لابد أن يكون، واضح ما؟ خب لابد أن يكون سببي، ما عندنا شارة. التاسع، هذا الثامن، إذا عرفنا وش هو الثامن، أنه هل هذا القبح مختص بالمقيد بذكر الموصوف أو مو مختص بالمقيد، بل مطلق ما جاءنا صفة مشبهة وقد أضيفت إلى إلى معمول، هذا المعمول مضاف إلى ضمير يعود على الموصوف، على الموصوف أنه يقبح دائما وأبدا،
سواء ذكر الموصوف
أو لم يذكر الموصوف. هذا نقدر، هذا الدمامي يدعى هذه الدعوة، المصنف عبارته مو واضحة في ذلك، توهم أنه مقيد بحذف الموصوف. التاسع، قلنا احنا قلنا متى قلنا من زمان أن اسم الفاعل في العمل قوي، أقوى من الصفة المشبهة، فتأثيره على معموله يكون سواء كان معموله متقدم أو متأخر، مفصول بينه وبين معموله أو ليس مفصولا بينه وبين معموله، فإنه يعمل مطلقا. نعم إذا كان مفصول بما له الصدر هذا أمر آخر، ما لنا لا كلام لنا فيه، ما كان له حق الصدر. فنقول الصفة المشبهة لما كانت ضعيفة في العمل فإنها لا تعمل إذا فرق بينها وبين معمولها بفارق. فإذا عندنا اسم الفاعل إذا فرق بينه وبين معموله بفارق يعمل. يقول حتى لو أنت حطيت جدار أنا سوف أصل إليك، يقول للمعمول لا ما يفيدك المعمول، أنت حطيت قدامي جدار أنا سوف أصل، عندي تأثير قوي. الصفة المشبهة مسكينة إذا المعمول أراد أن يتخلص، ها أراد أن يتخلص من تأثير الصفة المشبهة يخلي قدام جار ومجرور تنتهي المسألة. شفتين هذا هو حاصل هذا الفارق، وهذا ما ذهب له الجمهور. نعم خالف في ذلك أبو حيان،
هو صاحب البسيط،
صاحب شنو
البسيط؟
عنده كتاب البسيط، لا أعلم، هو صاحب البحر المحيط. وش قال؟
صاحب البسيط خالف،
ما ذكر اسمه،
لا بس قال صاحب البسيط.
خب على أي حال، فذكر أن بين الصفة، نعم
حيان ذكر أن صاحب البسيط ولا خالف،
إيه هو أبو حيان ذكر أن صاحب أو صاحب البسيط خالف. نعم أنا قلت أن أبو حيان ذكر أنه يوجد خلاف، ذكر وجود خلافه لأنه خالف. نعم
ذكر وجود خلاف،
نعم تكون عبارة أدوه، ذكر أبو حيان أنه في الفصل بين الصفة ومعمولها مرفوعا أو منصوبا خلافا، وذكر مثالين الذي وقع فيهم الخلاف، وهو قولك مررت أو قول القائل مررت برجل نير في الحرب، حتى بين قوسين في الحرب وجهه أو وجها، نير في الحرب
بالتنوين،
اي نينا في الحرب وجهه او وجها،
وجهه
او وجها.
ليش عينتم على التمييز النصب؟
او وجها او وجهه، بس انا هذا بس هذا الكلام انه ورد عنهم هكذا، او برجل نير عند الكفاح وجهه او وجها
في الحرب او عند الكفاح، اما جار ومجرور او ظرف.
نعم او ظرف، احسنت، نوعوا حتى يقولون ان جار ومجرور او ظرف. هذا هنا يتذكرني بروايه ينقل ان الامام الحسين سلام الله عليه يوم العاشر ان كلما ازداد بلاؤه وزادت المحن اشرق وجهه، زاد اشراق وجهه سلام الله عليك يا أبا عبد الله. على أي حال، خب بعد مراتب الكمالية للإمام الحسين في واقعة عاشوراء حازها ليست بالأمر الهين. خب فيقول وذر هذا المثالين، ثم نقل الخلاف في قوله تعالى، وهذا الكلام ذكر في القاف، مفتحة لهم الأبواب، سوف يأتينا في ذهني أنه سوف يأتي بحث مفتحة لهم الأبواب.
مفعول؟
إيه خب اسم مفعول مو مشكلة عندنا،
بس إذا أريد
لا هني شوف هذه مفتحة لهم الأبواب صار خلاف بينهم، هل هي اسم مفعول أو صفة مفتحة لا اسم مفعول.
اسم مفعول جيد.
مفتحة. مفتحة اسم مفعول أو صفة مشبهة. بناء على كونها صفة مشبهة فجيتون قلتون شنو الأبواب؟ ما هو إعراب الأبواب؟ فاعل. وقد فصل بين الفاعل ومفتحة وهي الصفة المشبهة بفاصل ما هو لهم. فكيف أيها الجمهور توجهون مثل هذه آية بعد آية من القرآن؟ جاء
احتمال
الاستدلال. وش الاحتمال؟ ها؟
سمحل.
لا مع البناء على كون المعنى يقتضي المعنى يقتضي كونها صفة مشبهة. يعني مو يريد أن يثبت فتح الأبواب أن كون الأبواب مفتحة. أن هذه الأبواب مفتوحة من قبل وأنا جاء فقط أخبر عنها.
مفتحة هي لها الأبواب ما قالوا هي الجنة والأبواب جزء. وصار خلاف يعني الأبواب جزء من الجنة ولا جزء من.
أحسن. فقالوا بدل. بدل بعض من كل. إذ الأبواب جزء من الجنان. ولكن الجنان. فبعضهم هذا الجمهور قالوا خذ احنا هذا الاحتمال الذي يبطل استدلالكم انه يكون هكذا المعنى مفتحة. فانت اذا تقول مفتحة تقول يعني الجنان مفتحة ملتفت له. فالله عز وجل مفتحة يعني الجنان. ثم يقول الابواب. الابواب ما هو اعرابها حينئذ؟ بدل. بدل بعض من كل. وتقول يا اخو ليش الله استعمل الاسلوب؟ نروح لما افترق فيه عصف البيان والبدل في نكته لو ما في نكته. ان ينتقل من الكل الى الجزء ان يشوق السامع. ها يقول لي مفتحه الجنان. اقول لك شنو من الجنان مفتحه؟ تقول الابواب
درايش.
ايه الابواب ملتفت لا. فتقول مفتحه. فهو انت يستطيع من البدايه يقول لك مفتحه الابواب لهم. لكن له ان يقول مفتحه الابواب لهم لكنه معنى المعنى البلاغي له شنو يقول؟ مو مثل مفتحة الجنان الأبواب فيها يعني الجنان لهم الأبواب. فهي الأبواب تكون بدل. فالمعنى موجود. فكأنه أسند مرتين حتى بعد نجيب قوى المعنى توكيد المعنى توكيد الإسناد. يعني مفتحة الجنان مفتحة أبواب الجنان
يعني بدل بعض من كل. صحيح
بدل بعض من كل.
هو المبدل منه مفتحة.
لا المبدل منه شنو؟ الضمير المستتر في مفتحة
له
الجناح. ولا تشكل ولا يخب. هل هي تستطيع أن تبدل من الضمير؟ قل قد حققنا في محله أن البدل من الإمكان أن نبدل من الضمير. عطف البيان في إشكال. تقول لي خب ذكر الخليل هنا في إشكال كذا. بعد بحث ترجع صاير فوق في الصفحة في الأعلى تذكرون وذكروا. وخالفهم ابن مالك فقال إن الثاني لم يسمع وإن الصواب في الأول قول الكوفيين أنه توكيد كذا. في كلام طويل بعد هذا التون تروحون. هذا بالإمكان من الجيد أنه تفهرسون المطالب. يعني أنه يجي تقول أنه حتى أحفظ المطلب أجل الآراء الأخيرة من دون المناقشات. شيل كل المناقشات وتجي الآراء الأخيرة تحطها. الفارق الأول كذا الفارق والخلاف فيه. يعني أنا أحد الأخوة جزاه الله خير كان يسمع التسجيل فبعث لي تلخيص إلى كلامه. وهذا التلخيص كان إنصافا جيد وفيه مناقشات. لكن بعد ذكر التلخيص نعم خب على أي حال نرجع إلى محل بحثنا. إذن المصنف لم ينقل الخلاف وأن المصنف قال هذا هو فارق. إذا ما هو الفارق التاسع؟ لو سألناك يا سيد أحمد ما هو الفارق التاسع؟ سيد أحمد
الفاعل يفصل
مرفوعه شنو؟ يفصل بينه وبين مرفوعه ومنصوبه. الصفة المشبهة ما يمكن من يجي فاصل خلاص تنقطع عن العمل. تحس ضعيفة لو هي ضعيفة. هي ضعيفة. أحسن. فلذا قال التاسع أن يفصل مرفوعه ومنصوبه بفاصل يعني أو أن يفصل بينه وبين مرفوعه ومنصوبه بفاصل كزيد ضارب في الدار أبوه عمرا، يعني ضارب أبوه في الدار عمرا، هذا حاصل الجملة يعني. فالضارب من هو الآب مو عام، مرفوع لأنه ضارب أبوه، يعني يقول لك زيد ضارب أبوه عم، يعني أبو زيد ضرب عم. هذا المعنى المحصل، مو الضارب هو الآب، المضروب هو الآب، وإنما قدم زيد حتى على أي حال حتى يصير في أبوه، تعرف هذا أدمى، يعني له أن يقول ضارب في الدار أبو زيد عمرا.
وفي الغالب اسم
الفاعل
ماخذ فيه الى المفعول،
نعم
يعني
في اسم الفاعل او صفه مشبهه اضافته الى شنو؟
الى المفعول،
يعني بعد الاتصال على المفعول
يجي المفعول. نعم
كنا نفهم ان
الامر مضروب، نعم صحيح جيد، لان المعنى مالها هكذا، لانه شوف هذا كله ترجع الى امور معنويه. شوف ضارب في نفسها تتحمل
ذات
فاعلة، فأنت سيرة تترقب شنو بعدها؟
المضروب.
فمن الضارب أبو سيرة تتوقع أنه المضروب الآن، عرف أنه لها قد تحصل أن الضارب تدريد شنو هذا المتصف بالضاربية، الشخص المتصف بالضاربية للواقع عليه المضروب، هذا كله معنى راجع إلى المعنى. خب ويمتنع عند الجمهور، ليش قال عند الجمهور؟ لأن في المسألة خلاف. زيد حسن في الحرب وجهه، قلنا احنا نير هذا كان الكلام بينهم، وفي الحرب نجار ومجرور، بعضهم قال عند الكفاح حتى يكون مضاف، حتى يكون ضم، نعم حتى يكون ظرفا، نعم رفعت او نصبت لا يهم. العاشر، انت قلتون انتم قلتون سيد احمد قال من شوي ان اسم الفاعل يكون معموله ها سببيا وأجنبيا بخلاف الصفة المشبهة، فإن معمولها لا يكون إلا سببيا، وإذا كان سببيا فهو مضاف إلى ضمير، فلما كان مضاف إلى ضمير فمعناه هو في الأساس راجع إلى ما تقدم، ما تقدم، فلما كان راجعا إلى ما تقدم فهو كالضمير، فهو كالضمير، لأن معناه من وين استفاد من إضافته إلى ضمير عائل على غيره أنه سببي، فلما كان كالضمير، هذا كله مقدمات سيئة، فلما كان فلما نزل منزلة الضمير وكان الضمير لا ينعت، إذا أن معمول النعت معمول الصفة المشبهة لا ينعت بخلافه اسم الفاعل، ها بخلافه في شنو؟ في اسم الفاعل، فإن منعوت فإن معموله يكون سببيا وأجنبيا، فلم نشترط هذا الشرط، فلك في اسم الفاعل في معمول اسم الفاعل أن تتبعه بنعت أو غيره بلا إشكال بخلاف الصفة المشبهة. إذن خلى نرتب المقدمات من جديد، ما هي كلامنا في الفارقة العاشرة في متبوع معمول الصفة المشبهة أو اسم الفاعل، معمول معمولهما جيد، هذا البحث. نقول هذا المعمول تارة يكون لاسم الفاعل تارة لصفة المشبهة، نروح إلى اسم الفاعل، نقول اسم الفاعل لا نشترط فيه أن يكون سببيا بل لا بشرط من هذه الجهة، فلم ينزل منزلة الضمير، فلما لم ينزل منزلة الضمير جاز أن يكون متبوعه أي شيء من هذه المتابع، ها من المتبوعات مو متابع متبوعات، سواء كان نعتا أو عطف بيان أو غيرها من المتبوع. لكن لما جئنا إلى الصفة المشبهة ووضعنا يدنا على معمولها، فنقول هذا المعمول الذي نريد أن نتبعه بتابع، نقول هذا المتبوع هذا المعمول لا بد أن يكون سببيا، يعني متصلا بالضمير، يعني معناه عائلا على غيره، يعني هو بمنزلة الضمير، فإذا كان هو بمنزلة الضمير والضمير لا ينعت، فإذا معمول النعت السببي معمول، نعم معمول الصفة المشبهة لا ينعت. هذا هو تقريب الاستدلال بما ذكره
أمس. ولكن غير النعت من التوابع يمكن اتباع معمول الصفة المشبهة
إذا كان شنو؟
إذا كان غير النعت
نعم يجوز يجوز أن تتبعه بغيره لأنه المحذوف فقط في النعت. هذا ما ذكره المغاربة. من هو المغاربة؟ متأخرين. هذا جو بعد ال... شوف أول ما نشأت أول مدرسة نشأت المدرسة البصرية نشأت عند الخليل وبعد ذلك أتبعه سيبويه وكذا وكذا. بعدين طلعوا من البصرة راحوا إلى هواي راحوا إلى الكوفة صارت المدرسة الكوفية. بعدين توسعت شوي راحوا فوق بغداد بعدين توسعوا شوي راحوا الأندلس والمغرب العربي. فأي مدارس أربع موجودة.
مصر مو محسوبة مدرسة؟
لا مو محسوبة. فطبعا شو العلة في أن هذه مدارس؟ تدري العلة ليش؟ لأن البصرة كانت البصرة اسمها اسم فارسي يعني مو اسم عربي. زين الأصل كان
معربة يعني؟
إيه معربة. كانت عاصمة في دولة ساس قبل الصفوية أي صفوية صفوية الحين ساسانية وكذا يعني في قديم الزمان يعني. وكانت ملتقى للحضارات بشكل عام. العرب طبيعتهم مو مال ليسوا مال
ملتقى حضارات
زين أنه يؤسسوا مدارس أو ما مدارس زين طبيعتهم هكذا. لكن لما صارت هذه المنطقة قريبة من بلاد فارس وكان عاصمة أصلا يعني عاصمة في بلاد فارس وبعدين انتقلت هذه العاصمة يسمونها العاصمة الصيفية عاصمة صيفية بغداد كانت عاصمة صيفية لبلاد فارس فترة من فترات. ليش؟ لأنه في الشتاء شتاهم قوي ففي الشتاء عاصمة مو صيفي شتوي فيروحون هناك بعلمائهم بكذا فصير ملتقى إلى العلم فيولدون علم. بخلاف عندنا احنا نقع في اللغة العربية كذا ما نولد عندنا مدرسة وكذا. فهو على أي حال فلما كانت ملتقى لهذا للعلم أسسوا هذه المدارس مدرسة البصرية وبعد ذلك صارت المدرسة الكوفية انتقلوا بعضهم إلى الكوفة وبعدها انتقلت إلى بغداد وبعدها انتقلوا إلى المغرب العربي. فعلى أي حال فلذا البعض يشكل يقول أنه أنتم بالأخير عندنا احنا لسان وعندنا لغة. هل ندرس لغة لو لسان؟ ندرس لغة. والقرآن جاء بشنو؟ باللغة العربية لو بلسان عربي. بلسان عربي مبين. فوش الفرق بين اللغة واللسان؟ فيعني بعض في هالمسألة أنه خب هل المدلولات اللغوية مدلولات اللي يذكرونها أهل اللغة شنو مقدار استفادتنا منها في تنقيح المعنى؟ هل هو من باب الاستدلال الصغير كما عبر الشيخ الأعظم قول اللغوي يقول لك مضطر احنا مسد عندنا الأبواب فنلجأ إلى كلام اللغوي. اللغوي يعطيك اللغة لو اللسان يعطيك اللغة ما يعطيك اللسان. إذا جل سيبويه واشتغل اشتغل على اللغة ما اشتغل على اللسان.
يعني استعمالات التي ذكرت في بين القبائل العربية
وكذا هو قاعد يعطيك ضوابط لغة يعني حتى أن هذا صاحب لسان اللي هو
لسان العرب
مو لسان العرب من منظور
قاموس محيط فيروز عبادي
كتب هذا القاموس ماله وبعدين ودى إلى الخليفة قال له هذه هي لغتكم جودها هاي اشتغل عليها 17 سنة ما أدري كاي لغتكم جودها أعطاها يا المجلة لا هي لغتكم مو لسان لغتكم. على أي حال هذا بحث في اللسان واللغة.
بعدين قال إنه إحنا ما صدق إن هذا القاموس أنت اللي كاتب لنا إلا إذا قلت بيت بالكلمات الفارسية وموزون
بالوزن العربي.
قال
بلى. نرجع لمحل بحثنا. هذه المغاربة. أنا فقط إطلالة تاريخية يعني. المغاربة قالوا إن إحنا عندنا هذا الاستدلال وإن لم تقبلوا هذا الاستدلال الشيخ كان يضحك. يشيلوا هذا الكلام. لأنه يلزم منه محاذير. من ضمن المحاذير أنا فقط أذكر لكم محذور من المحاذير. إذا امتنع النعت امتنع عطف البيان لأن النعت في المشتقات أو العطف البيان في الجوامد كالنعت في المشتقة. وأنتم قلتم قبل ذلك أنه الضمير لا ينعت عفوا لأن الضمير لا ينعت فهو لا يعطف عليه عطف بيان وإن ناقشهم المصنف بعد ذلك. فبالتالي كنتم مفترض أن تمنعون من كون التابع عطف بيان والحال أنكم لم تمنعوا والنقطة فيهما واحدة. هذا إشكال نقضي يعني يوجد إشكال حلي على أي حال. أنا
تقول
زين نقضي آخر إذا كان كذلك فاسم الفاعل إذا كان سببيا معمر وسبابي ألا تمنعون من عطف البيان المفترى؟ فلماذا جوزتم عطف البيان؟ عفوا النعت فيه ليش؟ هني هذه العلة نفس هذه العلة موجودة. التنزيل واحد سببي، نقول الميلاد كل الميلاد في السببية صحيح؟ فالسببية إذا صارت في اسم الفاعل فالمفترض تنزل منزلة الضمير، وإذا نزلت منزلة الضمير المفترض لا ينعت، والحال أنها تنعت. وانقص على ذلك في إشكالات أخرى أنا ما أذكرها، في الدمامين يتعرض إليها صفحة 286 عدد الشرح اللي ما عندكم إياه خوف دمامين يتعرض إلى الموضوع. المهم هذا بالنسبة لي، إن لم تقبل هذا التعليل، إن لم تقبل هذا التعليل فقالوا لم نسمع عن العرب.
هو ما سمعه فطالبوا يجيبون عليه،
فقالوا لم يسمع عن العرب. المصنف يقول هذا الكلام الذي ذكرتموه أنه لم يسمع ليس بصحيح، فقد سمع عن النبي أن صلى الله عليه وآله نسب إليه أن أعور عينيه عندما سئل عن صفة الدجال فقال أعور عينه اليمنى أو أعور عينه اليمنى. إذا أردنا أن نعملها نقول أعور عينه اليمنى. فقال
تصحيح
للمثال
أنه مذكور عينه،
عينه نعم،
فهو معمول
في المثال. لا، فهنا كليهما صحيح، ما عندنا مشكلة. إحنا الكلام الآن الإشكال فين؟ اليمنى. الكلام كل الكلام في اليمنى. اليمنى تابعة لمن؟ عينه أو عينه. واضح؟ إذا قلت أعور عينه تقول، فإذا كانت متبوعة ما هو نوعية التبعية هنا؟ نقول هنا نعت، لأن اليمنى نعت إلى العين، لا تشكل لي، قد تشكل لي تقول يا أخو أنتم تشترطون أن هما متطابقان في شنو؟ أن يكونا متطابقان في التعريف والتنكير، وعين نكرة مضافة إلى معرفة، فهذا من باب الإضافة إلى المعرفة، فتكون معرفة، فهذا نعت إلى المعرفة. فبالتالي المصنف يقول قد جاءت اليمنى وهي نعت إلى العين.
ما يبقى صحة كون الأشكال على كون عين مرفوعة مو مجرورة.
المشكلة أن اليمنى هنا، اليمنى هنا اسم مقصور، وإذا كان اسم مقصور ما يظهر في علامة الإعراب، فما ندري إحنا هذا منصوب مرفوع مجرور، نعرف أنه نعت، المعنى يقول أنه هنا.
الكلام نعت المعمول.
خب
إذا قلنا عينه مجرورة
إيه؟
مو معمولة.
ليش مو معمولة؟
يعني معمولة في المحل،
معمولة في لا أقل معمولة في المعنى
بالتقديم.
وهذا لفظ فقط، يعني ما عندنا أي إشكال أنها معمولة له في الأخير، هذا من إضافة إلى معموله. نقول إحنا حتى إذا قلنا هذا من إضافة العامل إلى من إضافة المعمول إلى العامل فهي معمولة له، ما عندنا إشكال في ذلك. لكن حتى تكون أوضح تقول أعور عينه اليمنى، حتى تكون يعني أسهل إلى بيان الفارق. نعم، هذا ما ذكره من المصنف. فالمصنف لا يقبل بالفارق العاشر، كما أنه لا يقبل بعض الفروق، ذكرنا بعض الفروق ما ذكر ناقشها. فالفارق العاشر لم يقبله المصنف. تخيل واحد هذا يريد يسألكم سؤال تعجيزي يقول لكم ما هي الفروق التي قبلها وما هي التي الفروق التي لم يقبلها، والتي لم يقبلها لماذا لم يقبلها؟
مجموعة أسئلة بسؤال.
إذا كلش كلش ما هي الفروق التي لم يقبلها وعلل ذلك؟ فهذا سؤال يعني قد يكون فرق أو فرقين. فانزين إذا تريد تعرف الفارق الذي لم يقبل، يعني تعرف كل الفروق على أساس أنه تتميز، قول هذا الفارق قبل أنا، فتكون يعني ما شاء الله عليك أكثر من أستاذ يعني في المطلع. خب أي حال، أشكل البعض على المصنف أنه من قال لك أن هذه شنو نعت، ما لا نسلم أنها نعت، فإما أن نقول أنها مرفوعة وإما أن نقول منصوبة. فإن كانت مرفوعة فهي مرفوعة على كونها خبرا لمبتدأ محذوف، فتقول أعور عين أعور عينه، فتسأل تقرير أي عين فيه، فتقول عينه اليمنى، فاليمنى هنا شنو خبر لمبتدأ محذوف، وهذا ما فعله الدماميني. والبعض الآخر كما هو عليه الشمني في حاشيته أنها لا منصوبة في محل ناص، أعني اليمنى. فمن قال لك أيها المصنف أن هذا يصح أن ينقض به على ما ذكره المغارب أنه لا يوجد سماع بكونه نعتا. نعم الأصل عدم التقدير، عدم التقدير أولى من التقدير، لكن إذا كان موجود محذور ثبوتي فبلا أقدر مضطر للتقدير، فلا يلزم منه ما ذكرتموه يعني. نفس الشيء. بلي لازم بعد عنده مضطر مسكين وش يسوي في أمره. فيقول العاشر أنه يجوز إتباع معموله منه، إتباع معموله اسم الفاعل، يجوز إتباع معموله بجميع توابع للتوابع جوعان توابع ولا يتبع معمولها من ايه الصفة المشبهة بصفتين فقط، يعني يجوز في البقية على بعد احنا نسميه مفهوم الوصفة لولا في مقام التحديد يعني. فنستفيد نستفيد الحين المفهوم انه لا يتبع معمولها بصفة ويتبع بغير الصفة. قال الزجاج، قاله الزجاج، من يقول قاله فلان يعني يريد يضرب بعدين، قاله الزجاج ومتأخر المغاربة، قلنا أنه وش دليلها ويشكل عليهم الحديث في صفة الدجال أعور عينه اليمنى. هذا تمام الكلام في الفارق العاشر. الفارق الحادي عشر أنه إذا كان، نعم إذا كان متبوع معموله أي صفة المشبهة أو اسم الفاعل، إذا كان معموله مجرور فهو مجرور لفظا يكون منصوب أو مرفوع محله، صحيح؟ هذا هو محل البحث. إذا لفظا فإنه خب لا محالة أن يكونه محل، أن يكون محلا منصوب أو مرفوع. لا ما بعد ما حرز معنا محلا لا. فإذا أردنا أن نعطف عليه فهل نستطيع أن نعطف على المحل أو لا نستطيع أن نعطف على المحل؟ هنا يأتي كلام، نقول نفصل بين حالتين، بين حالة وجود المحرز وبين حالة بين حالة اشتراط وجود المحرز في صحة العطف على المحل وحالة في عدم اشتراط المحرز في العطف على المحل. على الأول أنه نشترط وجود المحرز لا يصح العطف على المحل لا في اسم الفاعل ولا في الصفة المشبهة، وهو ما ذهب له المصنف بعد ذلك سوف يذكره. لكن مع عدم اشتراط المحرز فالكلام الآن مبني يعني تنزل أتنزل أن أنا ما أشترط وجود المحرز، أقول لك إذا لم تشترط وجود المحرز يا سيد فإنه في اسم الفاعل يمكنك أن تعطف على المحل وفي الصفة المشبهة لا يمكنك أن تعطف على المحال. تقول لي لماذا؟ أقول لك لأنها بقوة في العمل اسم الفاعل فيعمل في اللفظ والمحل ويمكن أن يعطف على اللفظ أو على المحل. أنا عبرت أو هنا على أي حال أو بين، حتى يقول أنا بينهما تخير، أنا بينهما تعين أنه يمتنع، إذا امتنع العطف على اللفظ عم أطفنا على المحل.
لضع فيها فيصح العطف المحل في اسم الفاعل وفي الصفة المشبهة لا يصح.
نعم لقوة اسم الفاعل في العمل فإنه يعمل في اللفظ والمحل ويعمل في المعطوف لفظا ومحلا، فيمكن أن تعطف على المحل يمكن أن تعطف على اللفظ. أما الصفة المشبهة فهي ضعيفة في العمل، فما دام أعطينا الإضافة معمولها بعد خلاص تقف عند هذا الحال. فإذا أردت أن تعطف تعطف على المضاف اللفظ ما تعطف على المحل،
لأنه
ما
مسموع عن العرب يعني
مو مسموع عن العرب، وبالإضافة إلى هذه النقطة التي ذكرناها. لكن يوجد خلاف في هذه المسألة بالنسبة إلى الصفة المشبهة، إذ خالف الفراء في ذلك وأجاز البغداديون إتباع المنصوب بمجرور. زين يأتي الكلام فيه والمناقشة فيه لأن فيها كلام طويل هذا المسألة، بس أصل المسألة عرفناها الآن. أصل المسألة يأتي الكلام التفصيل فيها. وصلى الله على محمد وآل محمد.